الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقول الذي أكرمه الله تعالى به نيابة في أمته حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من الأمور، ومن ذلك الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا يوم القيامة في محشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه فيشربون منه، فإذا شربوا شربة واحدة لم يمنعوا بعدها أبدا. وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعظيم طويل وحر شديد، فيحكم الظمأ الشديد الناس، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثه به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض هو غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجته من الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وصف صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله وعرضه، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يغنى بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجده أقوام ثم ينادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا يحدث بعدك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا وبعدا لمن بدل وغير، فيمنع من ورود أهل البدع المضلة الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابه تاركين السنة وذاهبين مع الآراء والمذاهب المنحرفة. هؤلاء يمنعون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، ولا يرده إلا من كان متمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم الذين يردونه. وبعض العلماء يرى أنه هو الكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الحوض. وبعض العلماء يرى ان معنى الكوثر الخير الكبير، الخير الكبير، انا اعطيناكم الكوثر اي الخير الكبير. ولا شك ان الحوض يدخل ايضا في هذا التفسير، يدخل في الخير لانه خير في هذه الامه، فهو داخل في هذه الايه انا اعطيناكم الكوثر. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الايمان به واعتقاده وان يتمسك الانسان بالسنه حتى يرد هذا الحوض ولا يرد عنه يوم القيامه. نعم.
والشفاعه التي ذكرها له الخط كما روي الاخبار.
الشفاعه كذلك هذه من مسائل العقيده المهمه، وهي مساله الشفاعه، لان غلى بها الناس وغلى بها الناس وتوثق بها الناس. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه عموما يوم القيامه الناس فيها على ثلاثه اقسام، قسم غلى في اثباتها حتى طلبوها من الاموال ومن القبور ومن الأقلام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله دون. هذه طائفة غلط الشفاعة حتى أثبتتها في لمن لا يصلح لها ولا تكرم منه. وطائفة الغلط في نهج الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة غلوا في نهج الشفاعة وخالفوا ما تواتر فيه الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة، وأهل السنة والجماعة والحمد لله توفقوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله وآمنوا بها من غير إقرار ومن غير تدعيم. والشفاعة في اللغة مقولة من الشفع، مقولة من الشفع، وهو ضد الوجه. الوجه هو الأرض والواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين أربعة ستة، هذا الشفع العدد اللي يسمونه العدد الزوجي، العدد الزوجي خلاف العدد الفرد، هذا في اللغة. وفي الشرع الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وبين صاحب الحاجة، توسط واحد في قضائها عند من هي عنده، وهي على شكلين: شفاعة عند الله جل وعلا وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الخلق وهي الوساطة في قضاء حاجات المسلمين عند ولاة الأمور وعند من عندهم إمكانية ينفعون بها الناس من الأغنياء والتجار وغيرهم، شفاعة. أو الشفاعة في أمور هائلة وظلم الناس وأخذ حقوقهم، فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وهي في الأمور المباحة النافعة، لأن تتأثر عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضي على الأمر، هذه شفاعة حسنة. قال جل وعلا من يشهد شفاعة حسنة وكله رسول منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. فيقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه الشفاعة حسنة فيها أجر لأن فيها نفع للناس في قضاء حاجاتهم وحسنهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم وليس فيها تعب على أحد أو ظلم لأحد. هذه شفاعة حسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة. شفاعة سيئة وهي التوسط في أمور محرمة. الشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت شفاعة سيئة. إذا وجب الحد على أحد يريد واحد يتوسط عند الحاكم بأن لا ينفذه هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وهذا يدخل في من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم من حاول مخطئا هذا أعلى مخطئ وشفع له فمنع إقامة الحج عنه. الشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها. مثلا الإنسان تقدم في طلب شيء ثم يأتي واحد ويكتب طلبه ويسأل واحد يقدم بغير حق واحد مستحق للتقديم في الوظيفة في أي شيء من حقوق المسلمين مستحق. تقدم واحد يأتي واحد ويقول بعض الشيء بعد ما سبقه الأول واستحقه. فيأتي واحد ثالث متوسط فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق. هذا ظلم للناس ولا يجوز. واحد معه حقيات للوظيفة واحد معه حقيات للوظيفة يخوله أن يستحقها وتقدم إليها. واحد ما معه مراحلة يجي واحد يسأل هذا الذي ليس معه مراحلة فيوظف مثلا المستحق. هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله ظلم للناس. من يشهد شفاعة سيئة يكون له كبر منه عليه الإثم شديد والعياذ بالله. هل الشفاعة عند الخالق؟ الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يتوسط لأحد المسلمين المستحقين بالعذاب أو العقوبة بسبب كبيرة مرتكبها فيشفع عنده الشافع في أن يغفر الله عنه ولا يعذبه لأنه مؤمن واحد يشفع الشافع عند الله جل وعلا في أن يغفر عنه أو في من دخل النار بمعصية من المؤمنين في أن يخرج منها. يشفع الشافع عند الله في هذا الذي يعذب في أن يرفع عنه العذاب يخرج من النار. وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن السلطان. هو الذي يأذن للشافع أن يشفع. أما قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله جل وعلا. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا نعم لا بد من إذن الله جل وعلا. ولو كفى المخلوق الذي تقدم الناس الشفاعة إليه ولا لم يؤذن. الله جل وعلا لا يسأل أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنه أو له وعده، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة. قال تعالى: أنا تنفعهم شفاعة السامعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعة في القرآن شفاعة، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحقق شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله. إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، من شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي الشفاعة لتخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة لهذا الرجل. لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه لتخفيف العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع، شفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. اما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي انواع. اولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف، اذا قال الموقف يوم القيامة واشتد الخوف، اشتد الزحام، ودنت الشمس من الرؤوس، حصل القرب العظيم، أهل المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم، لفصل القضاء بينهم وطردهم من هذا الموت، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشرية فيعتذر بهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كريم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يأتي ويقف ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه، حتى يقال له سل فرطة وشفع وشفع. هذا الدعاء والاستئذان ما يدفع على طول يسجد ويدعو ويثني على الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع عند ربه في الفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعة ويأتي جل وعلا بفصل القضاء بين عباده يأتي بفصل القضاء بين عباده كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك فصا فصا أن يلبغون لله أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقمي الأرض. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الصلاة بين الخلائق وهي مقام عظيم وموقف عظيم شرف الله به هذا النبي الكريم وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الميت فتعجب فينا من سلك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا لانه يحمده عليه الاولون الاخرون ويظهر امره وشرفه عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف العظيم هذه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الأخذ الرسول شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة فأول من يفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخلها وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاءوها وثيق الذين اتقوا ربهم من الجنة جمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت عطف الواو لأنه ما تفتح بمجرد ما يجيئون أو تكون مفتوحة من قبل مثل النار والعياذ بالله. وثيق الذين كفروا إلى جهنم جمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول. أما الجنة هي غالية ورفيعة يأتون إليها جمرا لكن لا يدخلونها إلا بالاستفتاح والشفاعة ومن الذي يقوم بهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بشرفه عند الله وفضله على غيره من النبيين فهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة لأن يرفع الله منازله ودرجاته يشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة في درجات تكون أرفع من الدرجات التي استحقوها في أعمالهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته فيرفعه الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعة أهل الكبائر من المؤمنين لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها ولمن نقلها أن يخرج منها وهذه هي محط الخلاف بين الجهمية الخوارج والجهمية وأبرار أنفسهم وقالوا من دخل النار لا يخرج منه حكموا على أنفسهم والعياذ بالله أنهم لا يخرجون من النار لأنهم أهل كبائرهم كبائر موبقة والعياذ بالله فأنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منه هذه هي محط الخلاف اهل السنه والجماعه اثبتوها كما جاء واعتقدوها ويجب على المسلم ان يعتقدها وان يؤمن بها وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياء، يسأل الله الشفاعة، أنه بحاجة إلى ذلك. الشفاعة الخامسة أيضا هذه الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على الشرك وعلى دين المشركين، على دين عبد المطلب، على دين أبي عبد المطلب المشرك، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، صار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، ضحضاح من نار ما يرى ان احدا اشد منه عذابا، مع انه من اول اهل النار عذابا والعياذ بالله. يوضع في اخمصيه جمره كرم يغلي منهما دماغه، ما يرى ان احدا اشد عذابا منه، ومع انه هو اهل اهل النار عذابا. هذا مجمل الشفاعة. شفاعة أهل الكبائر هذه مشتركة كما ذكرنا، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأبرار الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، هذه الشفاعة مشتركة. لكن كما سبق لا بد من الشرطين، الإذن من الله جل وعلا وكون المشفوع فيه ممن يرضى الله أو له وعمله. هذا ملخص ما يدور حول الشفاعة. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قبل،
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهو العهد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا جاء في الحديث. فنحن نؤمن بهذا أن الله استخرج ذرية آدم أمثال الذر من ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم أشهدهم على وحدانيته وعلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحن نؤمن بهذا كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق لا بد معه من ارسال الرسل، لا يكفي وحده، ولذلك ارسل الله الرسل. لو كان هذا يكفي وحده ما ارسل الله الرسل، لكن ارسل الرسل لتذكر به وتدعو الناس اليه. ارسل الله الرسل وانزل الكتب لتذكر بهذا العهد والميثاق، لأنه لا يكفي حجة على الناس يوم القيامة. وأما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زعم بعض المفسرين أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهو الميثاق، وليس كذلك. هذا شيء لا شيء آخر. الله جل وعلا يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، ولم يقل من ظهر آدم، ولم يقل من ظهر آدم ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال العلماء ومعنى ذلك الفطرة التي فطرها الله عليه والآيات الكونية التي نصبها الله له يعرفون بها ربهم. الفطرة التي فطرهم الله عليه، لأن الله فطرهم على التوحيد والإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهو دين الإسلام، دين التوحيد. الإسلام يعني التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين، الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذا نصب الأدلة على ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب وما فيهم من الآيات، ما في خلق الإنسان وتراكيبه من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يتم. والشاعر ابن المعتز يقول: فيا عجلا كيف يلقى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء، كل ما أمامك يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لن يخلق على الخلق أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبد معه غيره؟ لماذا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: إنا كنا عن هذا غافلين، يستغفل عن خلقه وخلق السماوات وخلق الأرض، شيء أمامك تغفل عنه، بهيمة مثل بهيمة ما تدري بل تساق ولا أي لسنة، أو يحتمل بالتقليد: إنما أدرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، يحتجون بالتقليد، هذا ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة، تقليد ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة ولا دلة الساطعة. هذا معنى في الحديث وفي الآية، هذا الشيء وهذا الشيء. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يكد عددا من يدخل الجنه وعددا من يدخل النار جمله واحده، فلا يزال ذلك العدد ولا ينقص.
هذا وما بعده من الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها في موضوع القضاء والقدر، موضوع القضاء والقدر. والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر أيه وشأنه. هذا دليل من السنة على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان. وفي القرآن قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ليس هناك شيء بدون تقدير وبدون قدر الانسان. شيء يحدث صدفه او شيء خلق او لا، كل شيء يحدث فانه مقدر ومحكوم. والايمان بالقضاء والقدر يتضمن اربع درجات نلخصها لكم بالبيان. اولا الايمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، ان الله علم الاشياء بالاجل، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. هذه المرتبه الاولى، ان تؤمن ان الله يعلم كل شيء مما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علم سبحانه كتبها اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يحدث الا وهو مكتوب باللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة انه لا يكون في هذا الكون شيء الا بإرادة الله ومشيئته. مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. فما يكون في هذا الكون من موت وحياة وغنى وفقر وخصب وجسر والإيمان والكفر وطاعة ومعصية، كل ذلك شاء الله وأراده سبحانه وتعالى. شاء الخير وشاء الشر، شاء الكفر وشاء الإيمان، وشاء دخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، إذا شاءه أراده وأراده فإنه يوجد ويخلق. يوجد ويخلق بعد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو داخل في هذا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. فلا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا دليل على أن كل ما يحدث فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها هذا دليل على مرتبة الخلق، إلا في كتاب هذا دليل على مرتبة الكتاب، من قبل أن نبرأها هذا دليل على مرتبة الخلق. البرء معناه الخلق. إن ذلك على الله يسير. وأدلة العلم أن الله عالم بكل شيء أحاط بكل شيء علما أدلة كثيرة. مرتبة العلم ومرتبة الكتابة هذا دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مرتبة الخلق الله خالق كل شيء. مرتبة المشيئة أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فعال بما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. لو جحد مرتبة العلم كفر، لو جحد ما الكتابة في اللوح المحفوظ كفر، لو جحد مشيئة الله وإرادته الأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء كل شيء فإنه بخلقه سبحانه فإنه يكفر أيضا. نعم.
وقد علم الله تعالى
مما
لم
يزل عادة أن يدخل الجنة. ومن ذلك من يدخل الجنة ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمهم الأزلي. نعم. وعادة
أن يدخل النار
جملة
واحدة فلا
يزاد في
ذلك
العدد
ولا
ينقص. ما قدره الله جل وعلا فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن ذلك انه يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ما هم عاملون. نؤمن بذلك ونتجه الى العمل، هذا الواجب علينا، الواجب علينا ان نتجه الى العمل. ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف 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 يعذب على شيء قد قدر الى اخر ما يقولون من الهذيانات وإشغال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تتجه إلى العمل وأن تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لأنك تقدر على ذلك، عندك إمكانية، عندك قدرة، عندك معرفة بالأمور ومعرفة بالضار والنافع. فلماذا تترك العمل وتتجه إلى سر الله في قلبك وتناقش في القضاء والقدر وتقاتل الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا شان العبد. شان العبد انه يعمل بنفسه. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما منهم من احد الا وهو مكتوب مقعده من الجنه او مقعده من النار، قالوا يا رسول الله الا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر فيما خلق له. فأنزل الله تعالى فأما من أعطى إن كان كل شتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لقد من العبد نفسه إما يسر وإما يفعل هو السر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، وألا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات. وهذا لا ننتهي فيه إلى هذا، لأنه من سر الله سبحانه وتعالى، ونحن لا مكلفين بالبحث في هذا. نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا إمكانية وعندنا وقت. وقد مثلنا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو عذر. وليس أعمالنا وليس تصرفاتنا عذر هذا. الناس هذا يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في اشياء ليست من اختصاصهم. يقول ان سماوات تدل من نهر الجنه هذا النهر الجنه، وان سماوات من نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء. تبنى الجنه وانت ما تعمل، تطلع من النار وانت
بس ما تترك أعمال النار
مو صحيح. وهذا أنت لا تطرده في نفسك. هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق تقول إن شاء الله كاتب لي رزق ويكسر الباب ويدخل؟ ومسجوع لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا كل مسجوع. مسجوع. لازم تقبل وتسعى وتطلب تطلب الكسب. البهائم يا أخي البهائم غير البهائم لا تجعل في أوكارها. تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكلها رزقكم كما يرزق الطير تغدو شرطا تغدو في المعصر يعني جياعا تغدو يعني في اول الصباح في المعصر يعني جياعا تطلب الرزق احرى واخر يعني ترجع في المساء نظاما يعني شبعا بسبب ماذا جلست في اوكارها وبيوتها وشبعا لا لا بس لانه ما حضر الله على طلب الرزق وعلى فعل الاسباب وهي بهائم حيوانات وانت رجل عام ما تجلس تترك الرزق تترك طول الدوله وقال لم تاجر فما تدفع لازم ان يشبع على تشبع لا ما كتبت تشبع وتسجل الا باسباب يا اسباب لتعمل اذا ما عملت شعب ولا ينفع فيها هذا الكون. أيضا لو جاء واحد وغلط إلا سرد مالك يقول هذا طبع صدر وتتركه ولا تروح تشتكي. تروح تشتكي وتطاير وتطاير يعني تعلم إنه معك ولا تحتج في القضاء والقدر. أنت لا تقدر بهذا في نفسك. لو ضربت أحد ضربت ما تقول هذا قضاء وقدر. تطلب الانتصار أنت من الناس ولا تحتج بالتوارث اي ما تحتج بالتوارث قدر في الاعمال الصالحه وتحتج به على الكفر والمعاصي ولا تحتج به على الامور العاديه التي انت تمارسها. نعم.
وكذلك اقوالهم فيما علم منهم ان يفعلون.
نعم علم اعمالهم وافعالهم في الاجر. نعم.
وكل
يكسب بما خلق له. يعني فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره له. واما من بذل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الامور باسبابها. الله جعل لها اسبابا. اذا اتخذت هذه الاسباب حصلت النتيجه باذن الله. فاذا تركت هذه الاسباب روحي النتيجه. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت ان كان الله قد بني الريح تجي العيال والبنات يدل قضاء وقضاء ولا تزوجت يقول لها ما جاي تدري وانت ما تزوجت اعمل الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم وهذا كثير كثير جدا. نعم
والاسباب
تزوج واعمل السبب. نعم
وهذا كثير كثير جدا.
نعم.
والاعمال بالقوانين.
نعم.
الانسان لا يقترض عمل هذا. لا ياكل لنفسه بالتزكيه والنجاه من النار ولو كان من اصلح الصالحين. بل يخاف من سوء العقل. ولا يحكم على الناس بانهم اهل النار بموجب افعالهم لانه لا يدري ماذا يكتب له. وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه يعني من ويكون علقه مثل ذلك يعني دم يتحول الدم الى دم يعلق باليد ثم يكون مضغه مثل ذلك يعني تحول الدم الى لحم وعظام وعروق ومفاصل سمع وبصر الى اخره ثم يرسل اليه الملك هو في بطن امه فينفخ فيها الروح ينفخ فيها الروح فيحيا هذا الجسم الذي بني تكون تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك ويؤمر باربع كلمات بكسب رزقه واجله وشقي او سعيد هل كتابة خاصة معقولة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ مطابقة للوح المحفوظ وشقي أو سعيد؟ والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يعني يركض عن دين الإسلام لآخر لحظة ويموت على الكفر تضيع أعماله التي عملها كلها لأن الردة تفرض الأعمال جميعا طول العمر أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهاية ولو أفرطوا لحبط عنهم من كانوا يعملون ومن يرتكب منكم عن دينه فيموت وهو كامل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأرض الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يزكي نفسه وكذلك لا يحكم على الآخرين لأنهم من أهل النار وإن عملوا ما عملوا لأنه ما يدري ما لا لكن لا يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار من غير تعليم لشخص لأنه من أهل النار لأنه ما يدري ما يحكم له ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال ثم يتوب في آخر لحظة يتوب الله عليه ويدخل الجنة والتوبة تحب ما قبلها كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد فعل فاذا تاب الى الله قبل الغرغره قبل ان تبلغ الروح الفلقوم تاب الله عليه وان كانت ذنوبه عظائم كفر وشرك وقتل وغير ذلك يتوب الله عليه ويختم له بالخير فالاعمال بالخواتيم فعلى الإنسان أنه يسأل الله السبب لكن من رحمة الله جل وعلا ونفسه بعباده أن من عاش على الخير أنه يحكم له بالخير ومن عاش على الشر فإنه حريم أن يحكم له بالشر ويموت على ذلك من عاش على شيء مات عليه يعني الإنسان يعمل الأسباب ويحكم الظن يحكم الظن بالله عز وجل وهذا كما سبق انه ما يحتج بالخاتمه ويترك العمل ما يحتج بالخاتمه ويترك العمل يقول انا على خاتمتي يعني ما يخالف اسوي اللي ابي لكن اتوب عند الموت ويتوب الله عنه هذا هو والعياذ بالله هو الشرك ما تدري متى تموت وما تموت وانت ما بعد تموت في اللحظه انت ما تموت وثانيا لا تدري هل يقبل الله توبتك او لا يقبلها او لها شروط معايير صادقه لا بد من توقفها فانت لا تزكي نفسك ولا تغلل وتاجل الاعمال وتسوق وتفوت الفرصه وتفوت العمر وانت على غير عمل صالح نعم
واستعيذ من سهل بقضاء الله
نعم
والشقي من
سمع
بقضاء الله
لكن ما العمل ما ان يشقى بقضاء الله فقط وقدر الله وانما يشقى بعمله الذي قدره الله له نعم
واصل القدر سر الله تعالى
لتقدره لاحظوا هذه الكلمه عظيمه سر الله لا ما تبارك من سر الله عز وجل مهما حاولت التفكير في القضاء والقدر والسؤالات لا تكلف نفسك يسر تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الاعمال الصالحه وتتجنب الاعمال السيئه اما انك تبحث عن تفاصيل القدر وكيف كذا هذا ما هو من مصلحتك ولا هو من شانك ولا كلفت هل كلفت الاعمال تعمل نعم
لم يقتدر على ذلك
ملك مقرب
ولا
نبي مرتب. نعم هذا القضاء والقدر هذا من شأن الله جل وعلا. وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره ما يعلمون. أفضل الرسل يقول ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
والتعمق
والنظر في ذلك ذريعة الفتان وسلم الاستقرار ودرجة الاطمئنان. رحمه الله كلام عظيم يعني تعمق في البحث في القضاء والقدر وسائل القضاء والقدر واشغال الوقت والنفس والقلب لما يريد الشكوك ويخجل عن العمل، كل هذا من اللعب ومن الخذلان والعياذ بالله. إذا خذل الله العبد شغله بهذه الأمور، وإذا أكرم الله العبد شغله بطاعته واغتنام وقته. نعم، نحن لنا حدود ما نتعداها، أدعى الله سبحانه وتعالى. الله ما كلفنا بالبحث القضاء والقدر، لكن كلفنا باعتقاد ذلك نعتقده. أما البحث فيه والتفاصيل والمال هذا لن يكلفنا الله به. نعم.
فالحذر
من هذه الأمور، النظر في هذه الأمور والتفكير فيها والوسوسة وهي التردد والشك والعياذ بالله، اترك هذه الأمور، سد هذا الباب أصلا، باب القضاء والقدر، تؤمن به كما جاء وتتجه إلى العمل الصالح، هذا هو المطلوب منك. نعم.
فإن الله تعالى
طوى
علم القدم على
حلاله، هذا تأكيد لما سر، يعني سر الله معناه طوى الله هذه المعلومات عن خلقه لأنهم لا مصلحة لهم، هذه شأن الله جل وعلا. نعم.
ونهاهم
عن مرام القدر، أنهم يبحثون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أصحابه يتساءلون بهذا، قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليه. نعم.
كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون، أنت لا تسأل الله وتناقش الله جل وعلا عن أفعاله وعن قضائه وقدره، تأدب مع الله لأنك عبد، لا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، أنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة، لكن تخفى الحكمة، تخفى علينا، قد تظهر وقد تخفى، لا يعمل أشياء عبدا، نؤمن بهذا أن الله لا يعمل شيئا عبدا أبدا، وإنما يعمل الأشياء لحكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. نعم. عن الإدارة،
فإن الله تعالى
طوى علم
القدر عن
أمانه.
ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون. أنت مسؤول عن عمل، شوف، لا، أنت لست مسؤول عن أعمال الله جل وعلا، أنت مسؤول عن عمل وهم يسألون، فأنت اعتن بعملك لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، أنت تعتني بما أنت مسؤول عنه. أما أفعال الله وقضاء الله وقدره فهذا لك، ليس لك مصلحة في الدخول فيه، عليك الإيمان به واعتقاده وأنه من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الربوبية من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما أنك تدخل مع الله في نقاش في أقوال بارده واعتراضات فهذا ليس من مصلحتك ولا هو من شأنك، ولست مأمورا به ولا مكلفا به. نعم. تسليم، الواجب على العبد التسليم لله جل وعلا، الواجب على العبد التسليم، ولا وش معنى انه عبد؟ معناه يستسلم لله جل وعلا، ولو لم يظهر له المعنى او الحكمه ما دام صح عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم انه يسلم. نعم.
فمن سأل لما فعل فقد رد حكم
الكتاب. من سأل لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا، وكيف يقدر كذا وكذا، قد رد حكم الكتاب، لأن الكتاب يقول لا يسأل عما يفعل. نعم.
ومن رد
حكم
الكتاب كان من الكافرين.
نعم، من رد حكم الكتاب والقرآن والسنة واعترض على ذلك وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكاذبين، لأن الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول هي ركنان، هما ركنان من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم.
فهذا كله ما يحتاج إليه من هو منور
قلبه من أولياء الله تعالى. نعم، في أمور القضاء والقدر، أنك تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي جاءت في الكتاب والسنة تفاصيلها، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات والإشكالات، بل تتجه إلى العمل الصالح وفعل الأسباب الواقية. هذا هو شأنك وهذا عمله. نعم.
وهي درجة الراجحين في العلم.
نعم، الراجحون يعني الثابتون في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة، ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره سبحانه وتعالى، ويناقشون الله ويعترضون على الله. هذا شأن الراسخين بالعلم. أما الجهال وأما أهل الزيف فهم يدخلون مع الله في خصومات ومجادلات في القضاء والقدر. نعم.
لأن العلم علمان، علم في
القلب
موجود وعلم في
القلب
مفقود.
العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الغيب، وعلم في الخلق موجود علمه الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمه الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، رسول صلى الله عليه وسلم علمنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنكار العلم الموجود كفر،
وإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر.
وادعاء
علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه منفعتهم. نعم.
ولا
يثبت
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود
وترك طلب
العلم المطلوب.
ما يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المذكور وهو علم الغيب. العقائد ما انت مدرك ولا عالم، لانه يعني من خصائص الله جل وعلا الا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت اعلم الغيب ما كان يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام، فكيف انت الذي تعلم الغيب؟ نعم. اما ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم. نعم.
رسول الله هل الذين يمنعون من نفع التوبه من امه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كل شركهم او بسبب ابتداعهم او بسبب معاصيهم؟
وهو اعلم منهم الذين يردون عن الحوض اهل الرده، اهل الرده، وكذلك اهل البدع المكثره، البدع المكثره لانها رده، البدع المكثره رده.
يقول سمعت في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر،
قال يعني في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارق، بل على ما لدي أهل الجدة وأهل الكفر، الفرق التي المخالفة التي مفارقتها كفر، هؤلاء يصرفون عن الحوض، وإن كانوا يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول
سمعت
في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وإن الله خلق الشر ولم يزل ولم يمنع عباده الكفر، وخلق الخير وأمر به، يخلق الشر للبلاء والابتلاء والتأذين، وما قوله؟
قوله ولم يرد هذا ضلال، وخلق الشر وأراد الشر وخلقه لحكمة، ولو ترك كلمة ولم يريده صار الكلام كلمة، لكن قوله لم يريده لعله هذه تبقي لسان أو جهل منه الواجب الحذر من مثل هذا الكلام. لا في شيء في الكون ما أراده الله جل وعلا. نعم.
يقول هل يصح هذا الدعاء؟ اللهم إن كنت كتبت من الأشياء فامحني واكفني من الدعاء.
ما أدري، ما أعلم عن هذا الشيء. نعم، لكن يدعو الله أنه يجعله من السعداء، يجعله من أهل الجنة ومن أهل الخير، بدون يقول إن كتبتني، إن كتبتني. هذا الداعي إلا إذا صح به الحديث، أنا ما أدري. نعم.
قل
هل
يصح الدعاء اللهم لا
اسالك رد القضاء ولكن اسالك المصلحين؟ لم يصح هذا الدعاء، وقد نبه عليه المشايخ اكثر من مره، ولا يجوز الدعاء بمثل هذا. نعم. اسالك اللطف في القضاء، اسالك طيب، لكن لا اسالك رد القضاء كما قالوا جاهل. نعم.
قل هل يجوز قول القائل هذا العمر حدث حتى؟
لا لا يجوز، هذا ما في شيء لا مقدر ومقضي، لكن كان قبل للصدفه بالنسبه له هو انه ما ظن هذا ولا توقع، فهو صدفه بالنسبه له وهو فلا باس. اما ان كان الصدفه انه لم يقدر ولم يسبق في علم الله هذا كفر، كفر من القضاء والقدر. لكن ما اظن المؤمن يقصد هذا المعنى، انه يقصد المعنى الاول انه الصدفه بالنسبه له انه ما كان يظن او يحدث سيلقى هذا الشخص او يرى هذا الشيء، فهذا بالنسبه له هو.
نعم.
وايضا
يقول او
قد تكون
خير من
الف ميعاد، او هو من هذا النوع يعني مفاجاه، المفاجاه قد تكون احسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل. نعم. رب صدها هذه الحكمه، رب صدها خير من ميعاد. نعم.
يقول ما
رايكم
فيمن يقول انما لم توكلي
ولا نعم ورد ان الحوض انه يصب فيه، لكن ما هو غادي يصب فيه نهر، قال نهر ما يقال غادي، نهر في الجنة. نعم.
قل هل
توجد الله في الجنة وفي الجدال؟ نعم، الله وصل هذا ان تجري من تحت هذا النهر ولم يصل الاوجه. نعم. قل
هل يصح ان
يوصف
الله تعالى
بالكتابة؟ نعم، الله كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. نعم.
يقول هل الدعاء يرد القدر وهل يقين انهما يتعالجان في السماء فايهما غلب
اذا؟ الدعاء سبب من الاسباب، فاذا قدر الله ان هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء صرف عنه المكروه وصرف عنه الشر، هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قل ما
المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الحديث
واصرف عني شر ما قضيت؟ نعم، يسأل الله عز وجل انه يهديه الى الحق والى الهدايه وفعل الطاعه. نعم. وان يصرف عنه شر القضاء، يصرف من الاعمال السيئه والكفر والنفاق الى الخير. نعم.
يقول
ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى في كتبه عن الشفاعة ان شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل الشباب من امته فتكرر منه اربع مرات، ليس تكون هذه الشفاعة. ما عندنا ضابط تكررها او هذا، الله اعلم به، انما نثبتها، نحن نثبتها ونؤمن بها، اما عدد المرات التي يشفع هذا يحتاج الى دليل. نعم.
قل هل من
حقيقة أو الشكر
الذي
تنشر
مقالات
في الكتاب يمكن الشفاعة من دونه؟ نعم، يجب الحذر من هذه. شوفوا الشفاعة إن كان قصده شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية، يجب إنكارها وإنكار كتابة هذا الصحيح. أما إن كان مراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها بالحاد، الحاد في دين الله، ولا يجب إنكارها ويجب الرفع على من نفاها. هذا فيه تفصيل، لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرحة وإلى آخره، كأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم، هذه شفاعة مخفية، فمن كتبها وأثبتها يجب الرد عليه، يجب إنكارها. نعم.
يقول هل هناك قدر معين؟
ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه و...
وإن كان
نعم.
أقول هل هناك قدر معلق؟
معلق؟
معلق
الله على كل شيء. قد يكون هنا قدر مرتب على سبب، قدر مرتب على سبب، إن وجد السبب وجد المقدر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم.
أقول هل
يقال
إن الله عز وجل علم فعل العبد وهو قائم إليه من جنة أو نار فقدر عليه؟
لا شك ان الله علم هذا وقدره، علم هذا وقدره، وهذا من شأنه سبحانه وتعالى. اما العبد فانه مامور بفعل الاسباب الواقيه والاعمال الصالحه وترك الاعمال السيئه. نعم. والانسان لا يعذب على قدر الله وعلى ان الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وانما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم.
قال الله تعالى
لا تقدر على ما يقدر. ولا كان لو القضاء والقدر حجة ويكفي هذا الناس مخلوقين، لا يجيهم، لا نزل إليهم كتاب ولا أرسل إليهم رسول، ويقال أنهم حسب الحكمة السابقة. هذا غير وارد وغير جائز وغير، يعني الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالطاعة والعلماء، مع أنه قدر المقادير وقضى الأصل سبحانه وتعالى. نعم. فلا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم.
يقول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آيات الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ما المقصود في الرضا هنا في هذه الآية؟
يرضيك الله بالجزاء، رضي الله عنه ورضوا عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم.
يقول
هذا دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواخر الذي قبل كله أسباب، فلا شيء إلا بأسباب. نعم.
قد كنت مسافرا فنويت أن أصلي المغرب مع رجال الجمعة الأخيرة، ثم وقفت قبل إقامة مع صلاة العشاء، ثم دخلت المسجد ولكن صليت العشاء
وقلت إماما ونسيت أن أصلي المغرب، ثم ذكرت ذلك في الركعة الثالثة ولكني استمرت استمريت أصلي في الناس للناس، فلما انتهيت من الصلاة وليت مرة أخرى المغرب ثم النساء، هل على ذلك؟ عمل هذا غلط. الواجب أنك لما علمت ما صليت المغرب انصرفت، انصرفت وصليت الناس يصلون لأنفسهم، جد الإمام خليفة يصليه وأنت تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، لكن لما مضى الأمر وفعلت هذا عن جهل وأعدت الصلاة، صلاتك صحيحة إن شاء الله وصلاة المأمومين صحيحة لأنهم ما دروا عن هذا. نعم.
يقول
العقل الصريح لا يتعارض مع نفس التقدير، وقد يكون إذا ذكرت أنت الصلاة والوقت وهكذا أن تسميها نافلة، تسميها نافلة أو تكملها، فإذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم.
قلنا العقل السليم لا يتعارض عن
نفس
الصحيح، ما
معنى العقل السليم؟ يعني السليم العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما فيه خلل، هذا العقل السليم الذي ما فيه خلل، عقل السليم بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، وأهل عقولهم مختلة ولهم مختلات، لذلك قالوا لا يعقلون، لا يعقلون، لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل ولا أقروا بكلام الله سبحانه وتعالى، أعرضوا، فالله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. يعني
تكون امرأة مرضت ومر عليها وفات عنها قيام رمضانين، قبل 16 سنة ولم تحرمنا والآن هي بصفة جيدة تسأل ماذا عليها؟
عليها أمران، أولا القضاء، لا بد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو ونصف لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها لفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك. نعم.
يقول لقد قدمت زوجتي طلقة واحدة وهي نساء، فهل يقع الطلاق علما أنني كنت غاضبة؟
ما شاء الله. الجمهور يقع عندهم الطلاق ولو كان في الحياة أو المكان، ولو كان الإنسان غضبان، إلا إذا كان غضبه أزال شعوره، إذا بلغ الغضب مرحلة أزال شعوره ما يدري ماذا قال، هذا لا يقع، لا طلاق فيه إغلاق. أما إذا كان له شعور تصور ما يقول، فلو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم.
يقول وماذا يلزم من الرجال وما هي كيفية المراجعة؟
إذا كانت طلقة واحدة ولم يسبقها ما يكملها ثلاثة وهي لا زالت في العدة فكالراجعة عليها، إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض استعطيني كذا وطلق، طلقت طلقة واحدة هذه ذات ما فيها رجعة إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاثة. نعم.
يقول إذا كنت أتصدق دائما وعلي زكاة لم أزكي، فهل
تعتبر
صدقة
صدقة أم زكاة؟ لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من استحقاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور. صدقة التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر عليها.
نعم
إن شاء الله.
وإن
كان صلى مع الإمام وأدرك ركعة الأخيرة، لأن من نوى نافلة لا تجزي عن الفريضة، من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لم تجزئه عن الفريضة، خلاف العكس من نوى فريضة فقد تجزئه عن النافلة إذا نوى. نعم.
يقول إن كان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر وبعد أن سلم الإمام قام بإذن من الصلاة ولكن جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، فما حكم
صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكان الواجب أن يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام وجاب الركعة الثانية بعد السلام يجلس ثم يقوم يأتي بالركعة في حال محل التشهد، وهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول، إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يسلم سجدتين للسلام، وإن طال الغفل فلا تصحيح أو يحفظ عنه بجود الساو بالنسيان. نعم.
يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم والذي والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا براء إلى نهاية الحديث، يقال أن هذا ينطبق على أن يعملوا عملا صالحا أمام الناس رياء، فهل هذا الحديث خاص بهذا أم هو عام لكل
عام؟ الحديث عام لكن يدخل في هذا، يدخل في هذا من باب أولى الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض رواية الحديث فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بقاتلة السوء، لأن العزة تخلق الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الردة تقبل عليها. نعم.
ما
تقوم
طلب
الشفاعة
من النبي صلى الله عليه وسلم
في حياته يوم كان حي؟ أهلا، لأن معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء لا الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء لا الأنبياء ولا غيرهم، من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم.
إذا لبست الكفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة هل أقلع الكفة أم أتوضأ دون خلع؟
نعم.
إذا لبست الكفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة هل
أقلع
الكفة أم
أتوضأ دون خلع؟ مخير، إن شئت تخلع الكفة وترك الرجلين، وإن شئت أن تمسح على الكفين إذا كانت
تتوفر فيها الشروط المعروفة من ستر العروض وبقية الشروط، يعني انك تمسح عليها يوم وليلة إن كنت مقيم، أو ثلاثة أيام من لياليها إن كنت مسافرا. وإذا ما تريد المسح تخلعها وتصلي بالليل. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على
آله. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: أجد في تفسير ابن كثير حول بعض المعاني أقوالا متعددة، وأحيانا يثبت العلم الحديث في زماننا تفسير آية بغير ما ورد، فأيهما أخطأ وأيهما الصحيح؟
لا يجوز الاعتماد على في تفسير القرآن على العلم الحديث، لأن العلم الحديث يخطئ ويصيب، وخطأه أكثر من صوابه لأنه عمل بشري. القرآن ذكر أهل العلم أنه يفسر بأحد أربعة أوجه: الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثانيا تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن للناس ويفسره للناس، والسنة تفسير للقرآن. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا عليه. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة وتعلموا من الصحابة. خامسا تفسير القرآن بالمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين وجعله عربيا. فإذا لم يوجد تفسيره في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فيرجع إلى اللغة التي نزل بها. هذه طرق تفسير القرآن، ولا يفسر بغيرها لما في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم أن يتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب، لأنه جاء من غير طريق صحيح لتفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ من المدينة النبوية تقول: في حينا لا يوجد مساكين أو فقراء، فنعطي زكاة الفطر لبعضنا البعض، نتبادل هذه الزكاة، فما الصواب وماذا علينا فيما مضى؟
صدقة الفطر تدفع إلى الفقراء، لا تدفع إلى غيرهم، ولا يجوز للأغنياء تبادلها كما جاء في السؤال. فإذا لم يوجد في البلد فقراء فإنها تنقل إلى بلد آخر فيه فقراء وتوزع عليهم.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: الكثير من المسلمين يقومون بإتمام الصلاة قبل انتهاء الإمام من السلام، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.
لا يجوز المسبوق أن يقوم بإتمام الصلاة إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن قام فإنه يرجع ويجلس حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن لم يرجع وقام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن العلماء يقولون تنقلب فريضته نفلا، فلا بد أن يصلي الفريضة.
لا. أخيرا في هذه الرسالة السائلة تقول: عن شرب الدخان، هل هو يبطل الوضوء؟ علما بأنه ينتشر في جميع أجزاء الجسم كما هو معروف طبيا، والمدخن بعد تدخينه يظهر عليه هذا، جزاكم الله خيرا.
الدخان محرم لما فيه من الأخطار والأضرار وخلوه من الفائدة لما فيه من الخبث، خبث الرائحة وخبث الطعم وخبث الأثر على الجسم، فهو خبيث من أي وجه من الوجوه، فهو حرام فلا يجوز للمسلم شربه وتعاطيه. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو تهلكة وإضاعة للمال غير فائدة. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، صرف النقود في الدخان من أعظم الإسراف والتبذير، لأنه لا فائدة فيه ولا خير فيه وجه من الوجوه، ولكنه لا يبطل الوضوء لأن نواقض الوضوء معروفة وهو ليس منها، لكن يأثم به وهو معصية لكنه لا ينقض الوضوء.
نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول ما حكم بيع التورق وما صفته؟
التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه، المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجأ إلى التورق. فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق هذه، سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة لما سبق، أي الحاجة إلى النقود. فهذه أجازها الجمهور، وبعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء. وإن استعمل السلم فهو أحسن، السلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، إذا احتاج إلى نقود فلا، فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل.
هو مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة ويقول ما الفرق بين فرح القلب وفرح النفس؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفرح هو فرح القلب والنفس تبع للقلب، لا فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو الصيد الحلال؟ وهل هناك بعض من الحيوانات والطيور لا يجوز اصطيادها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، الأصل في الطيور والحيوانات الحل إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيحرم من الطير كل ذي مخلب، يحرم من الطير كل ذي مخلب يفترس به، وهي ما تسمى سباع الطيور، ويحرم من الحيوانات كل ذي نابل يفترس به، كما جاء في الحديث يحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وكذلك يحرم من الطير ما يأكل الجير، يحرم من الطير ما يأكل الجير لأنه مستخبث، ويحرم من الطير أيضا ما نهى الشارع عن قتله مثل الحدأ والغراب، ما أمر الشارع ما نهى الشارع عن قتله أو أمر بقتله، الشارع أمر بقتل الحدأ والغراب من الطير أنها تؤذي، ونهى عن قتل الهدهد والصرد، فما أمر الشارع يعني صار ثلاثة أنواع: ما يفترس بمخلبه هذا واحد، الثاني ما يستخبث وما يأكل الجير كالنسر وغيره، الثالث ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، وما عدا ذلك فإنه حلال. نعم.
حسبكم الله. هذا السائل أبو ندى يقول: ما حقيقة المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى؟
الله أعلم بذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أن ما يحصل له من الأنس بربه عز وجل ومعرفة ربه عز وجل يغنيه عن الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من واصل حتى أدرك اليوم التالي بالصيام فهل يصح صومه لليوم التالي أم لا يصح؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ورخص فيه إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط وليتسحر لليوم الثاني، ولا يواصل يومين بصوم واحد، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الملك من الرياض: ما الجواب الصحيح والأدلة الشرعية عند تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الأولى أو الثانية، فهل يتم الصلاة أم يقوم بقطعها مأجورين؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يشمل الدخول في النافلة بعد الإقامة، ويشمل ما إذا أقيمت وهو فيها يجب عليه أن يتركها ويقبل على صلاة الفريضة، إلا أن بعض العلماء يقول يتمها خفيفة استدلا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال فيتمها خفيفة إلا أن يخشى صوت الجماعة فيقطعها. والقول الثاني أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها لأنها تفوت عليه وقتا طويلا. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الأول أنه يقطعها مطلقا، قول الثاني أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يكملها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها، الثالث أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، ولعل هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم.